أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 848: إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت. بعد الفراغ عن بيان حكم الشك في أصل الصلاة، تعرض سماحته إلى حكم الشك في الأجزاء والشرائط، حيث قلنا أن الشك تارة يكون في أصل الصلاة وهو ما تقدم الحديث عنه، وأخرى يكون في الأجزاء والشرائط وهو محل البحث، وثالث يكون في الركعات وهو ما يأتي. فالكلام هنا يقع في الشك في الأجزاء والشرائط، وينبغي أن يكون واضحا أن من شك في الشرائط، في شرائط الصلاة قبل الشروع بها أو في أثنائها، فلا بد من إحراز تلك الشرائط. إذا شك في الطهارة مثلا، أنه توضأ أو لم يتوضأ قبل الصلاة، يجب عليه أن يتوضأ. وهكذا إذا شك في أثناء الصلاة أيضا يلزمه أن يتوضأ، يستأنف، يقطع الصلاة، يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. وهذا لا كلام فيه، هذا من الواضحات بعد افتراض أن الطهارة من الحدث هي شرط في صحة الصلاة، فلا بد من إحرازها ولو بالاستصحاب أو بقاعدة الاشتغال، لا بد من إحرازها. ومع عدم إحرازها فيجري الاستصحاب، استصحاب عدم الطهارة، وهكذا قاعدة الاشتغال أيضا تجري، حيث أن الذمة قد اشتغلت بالصلاة المقيدة بالطهارة، فما لم يحرز ذلك الشرط لا يحرز الامتثال، وهذا أمر واضح. هنا لم يتعرض له سماحة السيد لوضوحه، وتقدم في أبحاث الطهارة، في بحث الغسل، في بحث الوضوء، تقدم الكلام عن ما إذا حصل الشك في أثناء الصلاة، في الشرط في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة. كلامنا هنا فيما إذا حصل الشك في الجزء أو الشرط، جمعهن اثنين سماحة السيد، و مرة يكون بعد الفراغ، مرة يكون في صحة ذلك الجزء، أخرى في أصل وجوده، فهنا يوجد نقاط. لكن قبل بيان هذه النقاط نشير إلى مطلب بشكل مختصر يرتبط بقاعدة الفراغ والتجاوز، باعتبار هذا نحتاجه في كثير من المسائل الآتية. قاعدة الفراغ هي المستفادة من الرواية التي يرويها الزرارة، التي تقول: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. هذه الرواية استفاد منها الفقهاء قاعدة الفراغ، وقالوا إن مورد هذه القاعدة هو الشك في الصحة. فإذا شككت في صحة العمل بعد أن تحقق عنوان المضي والفراغ فتبني على صحته. فإذا صليت وشككت بعد الصلاة أن صلاتي صحيحة أو ليست بصحيحة، هسه ليش الشك صحيحة لو مو صحيحة؟ بغض النظر عن منشأ الشك، قد يكون من جهة الشك أنه لما صليت أنت متوضي لو ما متوضي، راح اشك صحيحه لو مو صحيحه. او بعد الصلاه لقيت حاجب مثلا، شكيت هذا الحاجب قبل الوضوء كان موجود لو وجد بعد الصلاه، فراح اشك في صحه الصلاه. بالتالي ان كان قبل الوضوء فمعناه انت ما متوضي، فصلاتك بلا وضوء باطله. ان كان بعد الوضوء فمعناه انت متوضي لما صليت وصلاتك صحيحه، فراح اشك في الصحه. او شكيت مثلا بعد الفراغ من الصلاه انك اتيت بركوع زائد بركن زائد او نقصت ركنا، هذا كله ينشئ لك شكا في صحه الصلاه، وبالتالي تحكم بصحتها لقاعده الفراغ. ما دام قد مضى تحقق عنوان المضي فرغت منها فتقول صلاتي صحيحه ان شاء الله. امضه كما هو، يعني كما هو المقرر له شرعا وكما هو المطلوب شرعا، فابن على صحته. هذه قاعدة الفراغ، وتجري في كل الأبواب الفقهية، في الوضوء، في الغسل، في الصلاة، في رمي الجمار، في الطواف، في أي عمل مركب من أجزاء. عندما تفرغ من ذلك العمل وتشك في صحته تبني على صحته. وشرطها الوحيد هو أن يتحقق المضي والفراغ من العمل. إذا تحقق هذا العنوان هنا تحقق موضوع القاعدة، فيحق لك أن تطبق القاعدة. فإذا هي موردها الشك في الصحة لا الشك في أصل وجود الشيء. قاعدة الفراغ لا تجري عندما يكون الشك في أصل وجود الشيء، لأنه هي متوقفة على إحراز عنوان المضي، والمضي لا يتحقق إلا إذا كنت قد أتيت بالعمل وشككت في جزء من أجزائه أو شرط من شرائطه، فتشك في صحته فتجري القاعدة لأنه مضى تحقق العنوان. أما إذا كان شكك في أصل وجود العمل وعدم وجوده فلا تحرز حينئذ عنوان المضي. فمن هنا قالوا قاعدة الفراغ لا تجري عند الشك في أصل وجود العمل وعدم وجوده، وإنما موردها هو الشك في صحة العمل بعد الفراغ عنه وإحراز عنوان المضي، عند ذلك تجري القاعدة. وهذا مستفاد من دليلها، كل ما شككت فيه مما قد مضى، يعني أنت أحرزت أنه جبته وفرغت من عنده، مو الشك في أصل الإتيان به وعدم الإتيان، فأمضه كما هو، كما هو المقرر له شرعا، ابن على صحته، عدا تبن على بطلانه. خب، ثم هذا قضية. قضية ثانية، قاعدة الفراغ كما تجري في كل العمل المركب من أجزاء عند إحراز المضي والفراغ من العمل، كالصلاة عندما أشك فيها في صحتها بعد الفراغ منها، صلاة مركب من أجزاء، وأشك في صحة الصلاة أجري القاعدة. وهكذا الوضوء، إذا فرغت من الوضوء شكيت أنا لما غسلت وجهي كان أكو حاجب لو ماكو حاجب، لما غسلت وجهي غسلت بكامل الحدود المعتبرة أو لا، فقعدت الفراغ تقول وضوءك صحيح، تجري في كل العمل المركب من أجزاء. كما تجري في كل العمل كذلك هي تجري في أجزاء العمل عند الشك في صحتها بعد الفراغ من ذلك الجزء. فإذا أتيت بتكبيرة الإحرام الله أكبر كبرت، وشككت بعد ما كبرت شكيت أن تكبيرتي صحيحة أو ليست بصحيحة، صحيحة أو لا، قلت الله أكبر لو أنا أشبعت الضمة وتحولت إلى واو، قلت الله أكبر مثلا، فش نقول لك؟ نقول لك ابن على الصحة، ابن على الصحة، قعدت الفراغ هنا تجري. قل هذا أنت أتيت به وفرغت منه ومضى، تكبيرة مضت، وشككت في صحتها فتقول لك ابني على الصحة. وهكذا إذا أتيت بالقراءة مثلا، وبعد أن فرغت من القراءة شككت في صحتها، أنا قرأت بشكل صحيح لو كان أكو خلل في قراءتي، أكو لحن، كما مثلا واحد كان متعود يلحن في القراءة وبعدين صحح قراءته، ويحتمل أنه لما قرأ رجع للقديم بحسب ارتكازه وكذا قرأ على القراءة القديمة، فبعد أن أكمل القراءة شك أنه قرأ بشكل صحيح أو لا، فنقول له ابن على الصحة، قاعدة الفراغ تجري. وهكذا في الركوع والسجود وبقية الأجزاء، عندما تفرغ من الجزء وتشك في صحته فتبني على صحته، لأنه يعني ينطبق عليه عنوان المضي، يعني موضوع قاعدة الفراغ يتحقق، كل ما مضى مو لكل العمل حتى جزء العمل، فأمضه كما هو، كل ما مضى أو كل ما شككت فيه مما قد مضى، هذا كما ينطبق على كل العمل المركب من أجزاء ينطبق على الجزء أيضا. وهذا ما يعبر عنه أحيانا بقاعدة الصحة، بعض الأحيان يقولون قاعدة الصحة، قصدهم هي قاعدة الفراغ، وقصدهم الصحة اللي تجري في فعل المسلم أو الصحة في العقود، أكو عندنا مصطلحين للصحة، نعم يقولون في مثل هذه الموارد يقولون لأصالة الصحة، قصدهم قاعدة الفراغ يعني، فتجري في الأجزاء. هذه قضية ثانية. قضية ثالثة، قاعدة الفراغ قلنا موضوعها هو إحراز المضي، تحقق المضي والفراغ من العمل كله أو الفراغ من الجزء الذي أتيت به، ولا تتوقف على الدخول في الجزء اللاحق، ما تتوقف. فأنا عندما كبرت تكبيرة الإحرام وفرغت منها وشككت في صحتها قبل الدخول في القراءة في الجزء اللاحق في الغير المترتب على تكبيرة الإحرام، هنا تجري القاعدة، ولا يشترط في جريانها أن تدخل في الغير المترتب على الجزء المشكوك صحته، ما يشترط. ليش؟ لأن القاعدة هي مأخوذة من الرواية، الرواية شو تقول؟ كل ما شككت فيه مما قد مضى، عنوان المضي لا يتوقف إحرازه على الدخول في الجزء اللاحق، بل يكفي أن تفرغ من العمل أو جزء العمل، لا يشترط في جريان قاعدة الصحة أن تدخل في الغير، بل شرطها هو إحراز عنوان المضي. إذن في قاعدة الصحة وقاعدة الفراغ، هذا القاعدة أولا موردها هو الشك في الصحة وليس الشك في أصل الإتيان بالفعل وعدم الإتيان به، أو الإتيان بالجزء وعدم الإتيان به، هذا أولا. ثانيا قاعدة الصحة أو الفراغ هي كما تجري في العمل المركب تجري في أجزائه وتجري في شرائطه أيضا، هي كالوضوء مثلا، تجري في الوضوء وتجري في أجزاء الوضوء، إذا شكيت بعد ما غسلت وجهي شكيت غسلته بشكل صحيح أو لا، تقول قاعدة الفراغ ماذا؟ قاعدة الفراغ هنا تجري، تجري ما دام شك في الصحة. وثالثا قاعدة الفراغ لا يتوقف جريانها على الدخول في الغير في الجزء اللاحق أو في الغير المترتب على هذا العمل، بل يكفي في جريانها إحراز عنوان المضي، لأن نقاط مهمة لابد أن نلحظها عند تطبيق هذه القاعدة، وهذه كلها راح تجينا الموارد كتطبيقات هي تعتمد على هذه النقاط. هذا بالنسبة إلى قاعدة الفراغ. وأما قاعدة التجاوز فهي المستفادة من الرواية المعروفة التي ستأتي، يا زرارة هكذا يقول الإمام، يقول يا زرارة، بل في صحيحة زرارة، يعني الصحيحة يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هاي الرواية استفاد منها الفقهاء قاعدة التجاوز، وقالوا إن مورد قاعدة التجاوز هو الشك في أصل وجود الشيء لا الشك في صحته. عندما تشك أنك أتيت به أو لم تأت به، وقد دخلت في غيره المترتب عليه، شكيت أنا أتيت بالقراءة أو لم أأت بها، بعدما دخلت في الركوع المترتب على القراءة، فهنا الإمام يقول شكك ليس بشيء. هذا الشك بعد لا تعير له أهمية لتحقق التجاوز، ما دام أنت تجاوزت عن ذلك الجزء ودخلت في غيره المترتب عليه فشكك ليس بشيء، يعني لا تعتني بالشك. فموردها هو الشك في أصل وجود الشيء، أشك أنني أتيت بذلك الجزء السابق بعدما دخلت في اللاحق، شككت أني أتيت بالجزء السابق أو لم أأتي به. قاعدة التجاوز تقول ابني على أنك أتيت به، بلا فرق أن يكون ذلك المشكوك ركن أو يكون جزء، أي فرق. فإذا دخلت في السجدة الأولى وشككت أنني أتيت بالركوع أو لم أأتي به، شكك ليس بشيء، تجاوز، تجري قاعدة التجاوز وتبني على أنك أتيت به. وينبغي أن يكون واضح أن التجاوز عن المشكوك والخروج عنه هذا لا يجتمع مع فرض الشك في أصل وجوده. أنه أنت قلنا مورد القاعدة هو الشك في أصل وجود الشيء، شكيت أنا أتيت بالقراءة ولم أأتي بها، بعدما دخلت في الركوع يعني تجاوزت هذا الدخول في الغير والشك في أصل وجود السابق، هذا بنحو من التهافت كأنه. أنت كيف تبني، يعني بعبارة ثانية أن الخروج هو فرع الدخول، فرع الدخول، أنت لا بتدخل في الشيء وتخرج منه وتدخل في غيره المترتب عليه بعد ذلك تشك. أما إذا كان الشك هو في أصل وجوده من البداية فكيف تحرز الخروج عنه والدخول في غيره؟ فلا بد أن يكون المقصود هو الخروج والتجاوز عن المشكوك بضرب من المسامحة. أكو مسامحة، كأنه هذا المشكوك أنت دخلت فيه وخرجت منه ثم شككت بعدما دخلت في الجزء اللاحق، فأكو مسامحة هنا. بس هذا مو مهم، مهم أن موضوع هذه القاعدة موردها هو الشك في أصل وجود الشيء وليس الشك في صحته بعد إحراز وجوده. هذا الفارق بينها وبين قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ موردها الشك في صحة الشيء بعد إحراز وجوده والفراغ عنه، هذه لا تشك في أصل وجوده بعد الدخول في الجزء اللاحق، فهو شك في أصل الوجود. 2، لا تجري القاعدة إلا بعد الدخول في اللاحق في الغير المترتب على هذا الجزء السابق المشكوك. هذا فارق ثاني أيضا عن قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ قلنا لا يشترط في جريانها الدخول في الغير، بل يكفي في جريانها إحراز عنوان المضي أنك أتيت بذلك المشكوك. زين. أكو تفاصيل بعد راح تجينا أيضا نحتاجها في قاعدة التجاوز، إنه هذا الغير شنو تقصدون منه، الغير اللي يكون جزء واجب لو حتى إذا كان جزء مستحب، يشترط أن يكون جزء لو يكفي أن يكون مقدمة. هذه تفاصيل تأتي قبل لا ندخل في المسائل اللي يتعرضوا لها. أيضا هناك نتعرض إلى بعض النقاط المرتبطة بقاعدة التجاوز. هذا المقدار اللي نحتاجه في مسألتنا، وهو التفريق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. واتضح أن التجاوز تجري في حال الشك في أصل وجود الشيء، بينما الفراغ تجري في عند الشك في صحة الشيء بعد إحراز وجوده. واتضح أيضا أن قاعدة التجاوز لا تجري إلا إذا دخلت في الغير المترتب على المشكوك، بخلافه في قاعدة الفراغ فإنها تجري عند إحراز عنوان المضي والفراغ من ذلك الشيء، وإن لم تدخل في الغير المترتب عليه. إذا اتضح ذلك نأتي إلى نقاط المسألة. نقول هذه المسألة تشتمل على نقاط. النقطة الأولى، إذا شككت في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها، بعد ما فرغت من الصلاة شكيت. هسه شكيت شنو؟ مرة أشك أنني أتيت بذلك الجزء أو لم أأتي به. التفت أنا كلامنا في الصلاة مو في أجزائها. أنا بعد ما صليت وكملت مرة أشك أنني أتيت بالركوع أو لم أأتي به، أتيت بالقراءة أو لم أأتي بها. فإذا جبت الركوع يعني صلاتي صحيحة، إذا ما جبت الركوع يعني صلاتي باطلة. فهذا ايش راح يصير؟ شك في صحة الصلاة من جهتي وجود الجزء وعدم وجوده. هنا قعدت الفراغ وتقول ابن على الصحة. هذا نحو آخر. بعد ما كمل الصلاة مو شكيت في أصل وجود الجزء، يعني جبت الركوع جبته 100% متأكد جبته، لكن جبته بشكل صحيح، حنيت انحناء، جبت الذكر فيه مثلا جبته بشكل صحيح أو لا، أكو طمأنينة بي لو ماكو طمأنينة بي. فهنا شو تقول لي؟ قعدت الفراغ هم تقول لي صلاتك صحيحة، لأن يعني بالتالي مرجع إلى الشك في صحة الصلاة. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الجزء. فسواء كان شك في أصل الإتيان بالجزء وعدم الإتيان به، أو كان في صحته بعد الفراغ عن إتياني، في الحالين أحكم بصحة صلاتي. كلامنا في صحة الصلاة مو في صحة الشرط، أحكم في صحة الصلاة. هذا بالنسبة إلى الجزء. بالنسبة إلى الشرط هم كذلك. مرة أنا بعد ما صليت وكملت شكيت، أنا جبت الشرط اللي هو الوضوء، صليت وأنا متوضي، لو أنا ما متوضي لما صليت، فهذا شك في أصل وجود الجزء الشرط وعدم وجوده، احتمال ما متوضي كنت. هنا هم تجري قاعدة الفراغ تقول لك صلاتك شبيهة صحيحة. مو مرة لا، أنا متأكد توضيت بس وضوئي كان صحيح، لما غسلت وجهي غسلته بشكل صحيح، لو أحتمل وجود حاجب على وجهي، أو مثلا ما غسلته بالحدود المعتبرة كل قرص الوجه، هاي ليه متشكيت بعد الفراغ من الصلاة؟ فهم مرجع إلى الشك في صحة الصلاة. إذا وضوئي صحيح فصلاة صحيحة، إذا وضوئي باطل صلاتي باطل. فهو شك في صحة الصلاة أيضا تجري قاعدة الفراغ. فإذا عند الشك في صحة الصلاة، سواء أكان الشك في أصل وجود الجزء أو في صحته، أو كان في أصل وجود الشرط أو في صحته، على جميع هذه التقادير نحكم بصحة الصلاة، لأنه يرجع ذلك الشك إلى الشك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها فيحكم بصحتها. لذلك سمع السيد ما فصل بعد ايش قال. قال إذا شك في جزء أو شرط للصلاة، سيدنا شك في وجود الجزء والشرط لو في صحته يقول ما يفرق مع مقتضى إطلاق العبارة أنه يشمل الجميع. والنكتة هاي اللي بينتها، ما دام هذه الشكوك كلها ترجع إلى الشك في صحة الصلاة بعد مضيها والفراغ عنها، فتجري قاعدة الفراغ. لهذا ما فصل هنا، أنا راح يجي بعدين يفصل من يجي بالتسليم، يقول مرة الشك في صحته، مرة الشك في وجوده، هناك يفصل. هنا بعد ما يحتاج يفصل، على جميع التقادير هو مورد لقاعدة الفراغ، لأنه شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها، سواء كان الشك في أصل وجود الشرط والجزء أم كان في صحته بعد إحراز وجوده. وهذا مو مورد للتجاوز، قد واحد يتصور يتوهم أنه إذا كان الشك في أصل وجود الجزء أو الشرط وهذا يصير مورد للتجاوز، قل لا هذا مو مورد للتجاوز. كلامنا في الصلاة بعد الفراغ منها، إذا الشك في أصل وجود الجزء أو الشرط راح هذا يرجع الشك إلمن إلى الشك في صحة الصلاة وعدم صحتها بعد الفراغ منها، هذا مورد للفراغ وليس للتجاوز. لذا يقول إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت. النقطة الثانية، إذا شك في التسليم راح يجي يتكلم في التسليم، إذا شك في التسليم الذي هو جزء، بقية الأجزاء في الصلاة بعد هي ما يحتاج يتكلم بها، فهم من النقطة الأولى. التسليم أكو به خصوصية، لهذا هو فصل به، راح يجي هذا الجزء فقط من الصلاة اللي هو الجزء الأخير هذا يحتاج أن يفصل به، أما بقية الأجزاء لا، تجري بها القاعدة من غير تفصيل، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. وبنأتي إلى هذا الجزء الأخير وهو التسليم. النقطة الثانية، إذا شك في التسليم، شك في التسليم مرة يكون شك في صحته بعد الإتيان به، أنا سلمت وفرغت من التسليم وشكيت في صحته، لما قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت السلام عليكم، لو مثلا لحنت ما قلتها بالشكل الصحيح، فشكيت في صحته بعد الفراغ عنه، فهنا أحكم عليه بالصحة لقاعدة الفراغ. قلنا قاعدة الفراغ كما تجري في المركب بعد الفراغ منه تجري في الجزء أيضا بعد الفراغ منه لإحراز موضوعها وهو المضي، فينطبق عليه كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. أنا شكيت أنا في السلام بعد ما أتيت به، شكيت في صحته فأبني على الصحة. قال وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت لقاعدة الفراغ. النقطة الثالثة، إذا شك في التسليم بمعنى شك في أصل وجوده مو في صحته بعد إحراز الإتيان به، لا شكيت أنه سلمت لو ما سلمت في أصل وجوده، هنا أنا مرة يكون هذا الشك قبل الإتيان بالمنافي، بعدني ما أتكلم أو لم يصدر حدث مثلا قبل الإتيان بالمنافي وقبل الدخول في صلاة أخرى مثلا وقبل الاشتغال بالتعقيب وقبل فوات الموالاة، لأن كل ما متحققات وشكيت، كما إذا بعد التشهد مثلا كملت التشهد وعش كم ثانية شكيت أنه أنا سلمت لو ما سلمت، موالات بعده ما فاته ولم أأتي بالمنافي المبطل للصلاة مطلقا كالحدث، ما صدر حدث ولا دخلت في صلاة أخرى ولا دخلت في التعقيب، هنا لا إشكال أنه يلزم التدارك، المحل باقي، محل التسليم باقي فيلزم التدارك، يعني يجب الإتيان بالتسليم لبقاء محله فيجب الإتيان به. يجب الاتيان به. يجري الاستصحاب هنا، استصحاب عدم الاتيان بالتسليم يجري، ويقول لك لابد أن تأتي به. وأخرى لا تشك في أصل الاتيان بالتسليم، ولكن بعد الاتيان بالمنافي المبطل للصلاة مطلقا كالحدث، مو مثل التكلم، لا، بعد ما أحدث صدر منه الحدث شك أنه سلم أو لم يسلم، أو بعدما فاتت الموالاة فنصف ساعة من الصلاة، بعد نصف ساعة شك سلم أو لم يسلم ففاتت الموالاة، أو بعدما دخل في صلاة أخرى، بعد ما دخل في صلاة العصر شك سلم في صلاة الظهر أو لا، أو بعدما دخل في التعقيب، دخل في التعقيب هو جاي عقيب شك أنه سلم أو لم يسلم. في مثل هذه الحالة حيث أنه فات محل التدارك فلا يعتني بشكه، ما يعتني بشك، ويحكم بصحة صلاته. ليش؟ لأنه تقدم فيما مضى أن من ترك التسليم سهوا، لم يأتي بالتسليم سهوا، والتفت بعد الإتيان بالحدث المنافي المبطل للصلاة مطلقا حتى في حال السهو، أو بعد فوات الموالاة، أو بعد الدخول في فعل آخر في صلاة أخرى، قدم أنه يحكم بصحة الصلاة رغم أنه لم يأتي بالتسليم، قلنا الحديث لا تعاد. فهنا إذا كان يشك في الإتيان بالتسليم وعدمه أيضا يحكم بصحة الصلاة بالأولوية، ولا ما جاء بالسلام يحكم بصحة الصلاة، ما بالك بما إذا شك في أصل الإتيان به وعدم الإتيان به، فيحكم بصحة الصلاة بالأولوية لحديثي لا تعاد. لذا يقول النقطة الثالثة: وكذا إذا كان شكه في وجوده، وجود التسليم وعدم وجوده، وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو. شنو أتى بالمنافي حتى مع السهو؟ يعني الذي ينافي الصلاة حتى وإن صدر في حال السهو، اللي هو مثل إيش؟ مثل الحدث. الحدث إذا صدر ينافي الصلاة حتى إذا صدر عن سهو يبطلها، مو مثل التكلم، التكلم يبطل الصلاة إذا صدر عن عمد، أما إذا صدر عن سهو لا يكون منافيا، لا يبطلها. فهنا إذا صدر منه الحدث ثم شك أنه سلم أو لم يسلم، نقول له ابن على صحة الصلاة. أما إذا صدر منه التكلم بعد ما تكلم سهوا نتكلم، وشك بعد الكلام شك أنه أتى بالتسليم أو لا، شو نقول له؟ قال يجب عليك أن تأتي بالتسليم. ليش؟ لأنه ما فات المحل، فهذا ليس منافيا، الكلام ليس منافيا للصلاة مطلقا، منافي في حال العمد فلازم يدارك. وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو، اللي هو قلنا مثل الحدث لا مثل التكلم، أو فاتت الموالاة، بعد ما فاتت الموالاة قلنا وراء نصف ساعة من صلاته مثلا شك أنه سلم أو لا، قل لا تحتني بهذا الشك، أو دخل في صلاة أخرى، أو اشتغل بالتعقيب، ففي كل هذه الموارد يحكم بصحة صلاته لحديث لا تعاد. النقطة الرابعة: وأما إذا كان شكه يعني في أصل الإتيان بالتسليم، في وجود التسليم وعدم وجوده، شك سلم أو لم يسلم، ولكن قبل ذلك يعني قبل الإتيان بالحدث، قبل صدور الحدث وقبل فوات الموالاة، أو قبل الدخول في صلاة أخرى، أو قبل الاشتغال بالتعقيب، قبل لا يتحقق ذن الأربعة، شك سلم أو لم يسلم، يقول ما دام المحل باقي فيلزمك الإتيان بالتسليم، فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك. مسألة 849 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.